اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هذا هو الدرس الثاني في كتاب اعتقاد اهل السنه للاسماعيلي رحمه الله تعالى.
تعالى.
بين يدي شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى.
تعالى لا تشغلنا. كلامك فين وكلامك فين؟ اقعد لا تشغل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقولون ان الايمان قول وعمل ومعرفه، يزيد الطاعه وينقص المعصيه، ومن كثرت طاعته ازيد ايمانا ممن هو دونه في الطاعه.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال الامام الإسماعيلي رحمه الله تعالى أبو بكر: ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة. قول هو قول القلب واللسان، ويعنى بقول القلب ماذا؟ قول القلب وهو ارفع صوتك. لا، هذا عمل القلب. ما هو قول القلب؟ التصديق. وعمل القلب مثل
الخوف والرجاء والحب
الى اخره. نعم، قول وعمل، ويعنون بالعمل عمل عمل القلب والجوارح. ومعرفه يعني معرفه القلب، يعني معرفه القلب. يزيد الطاعه وينقص المعصيه. اجمع العلماء على ان الايمان قول وعمل، واجمعوا ايضا على انه يزيد وينقص. اما كل فرق المرجئه فقالت ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. المرجئه بجميع طوائفها قالت ان لا حول ولا قوه، قالت ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، قالت ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. هذا مما اجمع عليه السلف، وهذه مسائل اجماعيه، لان ردها رد للنصوص، لان ردها رد للنصوص. ومن ادله زياده الايمان ونقصانه في القلب ماذا؟ نعم،
قول الله تعالى: ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم.
قول الله تعالى: ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. وايضا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. وكل شيء قابل للزياده فهو قابل ايضا للنقص. نعم، هذا مما اجمع عليه. وسبق الكلام في الفرق التي ظلت في هذا من فرق المرجئه، وقلنا انها ثلاث فرق، وهي نعم الجهميه، وقال الايمان هو احسن الكراميه، وقال الايمان هو احسن مرجعة الفقهاء، وقال الإيمان هو التلفظ والاعتقاد، والعمل لا يتلف في المسمى الإيمان. نعم.
قال رحمه الله:
الخالف في هذا الأصل مبتدأ ولا على السنة؟ اللي يقول الإيمان اعتقاد وقول والعمل لا يدخل في مسماه. ها؟ مبتدأ، إلا أن يكون إمام من أئمة السنة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وشيخ حماد بن أبي سلمة، فلا نقول عنهم أنهم مبتدأ، لأنهم أئمة أصول سنية، وأيضا لأنهم لهم بحر من الحسنات وأعمال الخير في نصرة الدين. نعم، ولذلك لم يبدل العلماء ابن حجر ولا النووي، ومن بدعهم فهو جاهل جهول وعداني، كما في اللجنه الدائمه برئاسه الشيخ الباز، وايضا الشيخ ابن تيميه له فتوى بانهم اخطاوا في بعض المسائل، ولكن لا يقال عنهم انهم مبتدعه. والضابط في هذا ان اصولهم سلفيه، وانهم لهم بحور من الحسنات تذهب فيها هذا، يذهب فيها هذا الخطا الذي وقعوا فيه في مسألة. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد فيه، ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عنده فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذه هي مسألة حكم مرتكب الكبيرة. وحكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة أنه مرتكب الكبيرة الزنا الخمر كافر ولا مؤمن نقص الإيمان؟ ها؟ ارفع صوتك. مؤمن ناقص الإيمان. والقول بأنه كافر قول من؟ ها؟ الخوارج. والقول أنه في منزلة بالمنزلة بالنسبة القول المعتزلة. والحق هو قول أهل السنة. ومن أقوى الأدلة على كون المرتكب الكبير ليس بكافر نعم تنوع الحدود، فلو كانت الكبائر حدها واحد وهو القتل كقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه كما عند البخاري وصحيحه لكانت كفرا. فلما تنوعت الحدود ما بين قطع اليد وجلد الى اخره فهذا يدل على انه ليس بكافر. وايضا نعم التوارد بين مرتكب الكبيره وابنائه هذا يدل على انه ليس بكافر لانه لا توارث بين اهل بلده. نعم تمام. يبقى اي شخص يكفر مرتكب الكبيرات سواء كان حاكما او محكوما فهذا رجل خارجي ليس على السنه ولا على الصحيح. انما اهل السنه يقول عن الكبير مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، او يقولون مؤمن ناقص الايمان. نعم.
قال واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر فكفره جماعة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاهدا لها، كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود.
ترك
جحود.
نعم. هذه مسألة ترك الصلاة، وقد ذكر إسماعيل رحمه الله تعالى وبين الخلاف فيها. وهذا الخلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وقع الخلاف في عهد الأئمة الثلاثة، فذهب جمهور الفقهاء وهذا كله في تارك الصلاة جحودا ولا كسلا؟ كسلا. أما تارك الصلاة جحودا وإنكارا يعني إذا قال ليس في الإسلام شيء اسمه صلاة فهذا كافر بإجماع المسلمين لا خلاف في ذلك. أما الذي ترك الصلاة تكاسلا وليس جحودا وهو مقر بها ولكن كسل عن أدائها فهذا تنازع العلماء فيه. فذهب جمهور الفقهاء مالك وابو حنيفه والشافعي في الروايه المقدمه في مذهبه الى انه ليس بكافر. وذهب الامام احمد الى انه كافر اذا تركها تكاسلا. والمقصود بالترك تركها كليا. والعلماء تنازعوا بما يكفر. هل بتركها كلية أم بترك صلاة واحدة؟ أم بترك ثلاث صلوات؟ أم بترك يوم وليلة؟ أم بترك ثلاثة أيام؟ كل هذه أقوال الأهل. وذهب الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين والفوزان وعبد العزيز الراشي كلهم ذهبوا إلى كفر تارك الصلاة كاسلا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. والقائلون بكفره اعتمدوا على أدلة، والقائلون بعدم كفره أيضا اعتمدوا على أدلة. فالقائلون بكفره اعتمدوا على ما ذكره المصنف هنا كحديث جابر بن عبد الله عند مسلم، وينتبع أن بعض الناس قد يغلو في بعض المسائل العلمية فيكون الخلاف مثبتا وينكره، أو يكون الإجماع مثبت وينقل الخلاف. وهذا ينم اما عن جهل واما عن غلو. إما أن يكون هذا الشخص جاهل بالإجماع فينقذ الخلاف، أو جاهل بالخلاف فينقذ الإجماع، وإما أن يكون عنده غلو فينكر الخلاف مع إثبات العلماء. فهذه المسألة أعني ترك الصلاة كازما مسألة ليست إجماعية، فيما بعد الصحابة ليست إجماعية، إنما فيها خلاف، والخلاف في ذلك معتبر، ولا يصح تبديع المخالف في هذه المسألة، والمبدل في ذلك جاهل جهول، والذي ينكر الخلاف أيضا جاهل جهول لا يفهم العلم، لأن الخلاف مثبت في كتب الفقهاء من غير ما غير، فجمهور الفقهاء على عدم الكفر، وجمهور أهل الحديث على الكفر. لكن لو قلت الجمهور لابد أن تحدد الجمهور من؟ لأن محمد النصر المروزي رحمه الله في تعظيم فرض الصلاة قال إن جمهور المحدثين على كفر تارك الصلاة، وأما جمهور الفقهاء انتهى كلام المروزي، وأما جمهور الفقهاء فعلى عدم كفره. والذين قالوا الكفر يعتمد على أدلة، منها حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وأيضا اعتمدوا على حديث بريدة عند أصحاب السنن، بريدة بن حصين بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالإمام أحمد حمل الكفر هنا على الكفر الأكبر المخرج منه، وأما الجمهور فحملوه على الكفر الأصغر. ورد القائلون بكفره على قول الجمهور بأن عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركوه كفر إلا الصلاة. وهذا يدل على أن الكفر الوارد في النصوص كفر أكبر الأصغر. ها؟ لماذا؟ أي ما وجدت ذلك؟ أحسن، لأن هناك أشياء أخرى اختلفوا في كفر تاركها. فلما قال ذلك عبد الله بن شيخ الحيري: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال ترك الكفر إلا الصلاة، دل على أنه لا يعني إلا الكفر الأكبر والعياذ بالله. ومن الذي من قوية أيضا قول الله عز وجل في سورة التوبة براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: والأخوة في الدين لا تنتفي إلا مع الكفر ولا المعصية؟ الكفر الأكبر عياذ بالله. وأيضا قوله تبارك وتعالى في نفس السورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأقوى الأدلة استشهد بها القائلون بكفره ما هي؟ وهو كل هذه الأدلة أجيب عنها. مثل آية التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال: فإن تابوا يعني من الشرك. وقالوا أن الزكاة جمعت مع الصلاة، مع أن الحكم مختلف، لأن الراجح في تارك الزكاة كسلا علماء تنازعوا في كفره، فالرواية عن الإمام أحمد أنه كافر كما ذكره شيخ الإسلام في فتواه، ولكن القول المرجح أن تارك الزكاة كسلا ليس بكافر، لأنه عند مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال في الطريق، قال: ثم يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر، لأن الكافر ليس له سبيل إلا النار والعياذ بالله. يبقى إذن هنا دليل كل هذا إلا قد وجب عنه، ولكن هناك دليل استشهد به بعض مشايخنا على بعض الناس نعم وهو نعم بدنا بدنا الاثنين نعم ماشي
هو حديث أم سلمة
تكلم
حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما صلوا ويقال لا ما أقام الصلاة فهذا يجمع حديث عبادة الصمت إلى أكثر كفرا
نعم نعم هذا دليل قوي جدا ولا معارض له ولكن عن الرد النبي عليه السلام لم يبح قتال الحكام والخروج عليهم إلا إذا كفروا كفرا فرح بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا فرح ولما سئل عن قتال الحكام متى يقاتلوا أو لا يقاتلوا إلى متى قال ألا ننابذهم أو نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفي رواية لا ما أصلت فدل ذلك على كفر تارك الصلاة والعياذ بالله وهذا نقله بعض العلماء إجماعا للصحابة كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة وكذلك تلميذه ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها ونقله محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ونقله اسحاق بن راهوي ونقل عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة فهذا يدل على خطورة ترك الصلاة والعياذ بالله والقائلون بعد الكفر كالإمام حنيفة قال يسجن حتى يصلي يعني لا يترك يسجنه الحاكم حتى يصلي فمسألة تلك الصلاة مسألة خطيرة جدا ولا يصح سحب الخلاف فيها على مسألة الإيمان ولا على أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشرطين فمسألة تارك العمل إجماعية ليس فيها خلاف بين السلف وأما مسألة تارك الصلاة ففيها خلاف بين الفقهاء نثبته ولا ننكره فإذا الإنسان يجتهد إذا كان لو أحد لا يصلي قريبه أو جاره يجتهد معه أن يعني بعض الناس يعتبر كل سنة ويحج كل سنة ولا يصلي إلا في عمر الحج وبعضهم لا يصلي إلا في رمضان كأنه يخادع الله سبحانه وتعالى وإذا جاء رمضان أجازة 11 شهر الصلاة عنده في السنة شهر واحد وباقي السنة أجازة هذا بعض الأولاد وترك الصلاة أمر خطير والعياذ بالله وقد روي أحوال بعض المحتضرين من تارك الصلاة أحوال سيئة جدا والعياذ بالله. جريدة امرأة جاء ابنها إلى بعض الناس وقال إن أمي لا تصلي إن أمي تحتضر فتعال خلوها الشهادة فذهب بعض الناس إلى يلقنها الشهادة فكلما قالوا لا قول لا إله إلا الله تغلق فمها لا إله إلا الله تغلق فمها وكان آخر ما قالت أنها تكفر بالله ثم شهقت وماتت والعياذ بالله فلما خرجوا من عندها قالوا كيف حال أمك كانت صدقا لم تركع في حياتها لله ولم تجد في حياتها لله فهذا كان حالها عند الموت والعياذ بالله لا يوفق النطق بالشهادة بل قد ينطق بالكفر بالله عز وجل والعياذ بالله لو الإنسان أن يتعاهد أهله أبناءه وزوجاته ونساء وبناته يتعاهدهم بالصلاة ويسأل عن صلاة الأبناء والزوجة والبنات خصوصا البنات والشباب أنهم يتلاعبون بالصلاة أحيانا يسأل عن صلاته كما يربي جسد ويسمي الجسد كبير لابد أن يسأل عن قلبه أيضا لأن السمنة لا تحمد إلا في البهائم العجموات لأن ضخامة الجسم والسمنة محمودة في ماذا؟ في البهائم التي تحتاج منها اللحم نذبحها وناكل لحمها أما الإنسان لا يحمل بضخامة بدنه وإنما يحمل بضخامة عقله وقلبه نعم فلا بد أيها الإخوة أن نجتهد في مسألة الصلاة بعض الناس لا يدخل المسجد أبدا إلا لكي يصلى عليه الجنازة والعياذ بالله نسأل الله السلامة، لكن لا بد أن تطرق أذان الناس على المنابر وفي المواعظ بهذه المسألة المهمة جدا.
نعم، هل أحد عنده إشكال في مسألة ترك الصلاة حكاية الخلاف؟ كما سبق فكان الإنسان يعتقد كفرة ولا يصلي عليه، أما إن كان لا يعتقد كفرة فإنه يصلي عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على عقيدته مضموما إلى الآخر. وقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين، أريد لأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمله.
هذه هي مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان. أكمل. نعم.
ولو كثير منهم قالوا الإسلام والإيمان واحد، فقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو أن الإيمان غيره لم يقبل، وقال: فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومن من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال: قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قالهما واحد.
نعم، فهذه مسألة وقع الخلاف فيها بين علماء السنة، هل الإسلام والإيمان واحد أم بينهما فرق؟ والذي عليه الجمهور بل جماهير السلف أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن، كما في حديث جبرائيل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ولما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فدل على أن الإيمان أعمال الباطن والإسلام أعمال أفضل، وهذا قول جماهير السلف كما حكاه عنه أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب بعض علماء السنة أيضا منه ابن مندة في كتاب التوحيد، محمد بن مسلم الرازي في تعظيم فرض الصلاة، والبخاري ظاهر اختياره في صحيحه إلى أن الإسلام هو الإيمان. وتأولوا قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالوا أسلمنا يعني استسلمنا خشية السيف. والصواب قول الجمهور، يعني قالوا أن هؤلاء كانوا منافقين ولم يكونوا مؤمنين، والصواب أنه كانوا مسلمين ولم يبلغوا مرتبة الإيمان.
فقال الله سبحانه وتعالى:
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. الصواب أن الإسلام والإيمان. وابن تيمية رحمه الله فصل تفصيلا جيدا وذكر قاعدة طيبة، وهي: إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. إن اجتمع يعني في نص واحد، فيكون الإيمان أعمال الباطل والباطل والإسلام أعمال الظاهر. وإن افترق يعني جاء أحدهما دون الآخر فإن الآخر يدخل. إن الدين عند الله الإسلام، قلنا أن الإسلام هو أعمال الظاهر، فلو لم يؤمن بالملائكة هل يكون مسلما؟ ليس مسلما. فإن افترق اجتمع يعني ذكر أحدهما دون الآخر فإن الآخر يدخل. وإن افترق
وإن اجتمع في نص وإن افترق يدخل الآخر فيه أحدهما في الآخر. هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة، والخلاف في ذلك معتبر بين أهل السنة وليس أهل البدعة. نعم.
كان تكبد من مسافة طويلة أفسد اعتكافه.
بهذا الخروج يفسد الاعتكاف ويبدا من اليوم اعتكاف جديد، يعني يوم اليوم او اثنين، فكل ما فات هذا اعتكافه فسد بالخروج. الخروج من المعتكف لا يجوز. السنه المعتكف تقول عائشه رضي الله عنها الا يزور مريضا ولا يتبع جنازه، لا يزور مريض ولا يتبع جنازه ولا يقل المعتكف ابدا. نعم. هذا ياتي يصلي مع الناس، يعني ياتي يصلي مع الناس، اما هذا يسمى اعتكافا عند بعض العلماء، اما ما ندين الله به انه ليس اعتكافا. انما الاعتكاف الانقطاع في المسجد، هذا هو الاعتكاف النبوي، ولا يخرج الا لحاجه. اما اللي يطلع شغله وما شغله كل هذا ليس عليه دليل، وان كان قال بعض العلماء انه اعتكاف جزئي فليس عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنه. اما الاعتكاف النبوي فكان يدخل ليله 21 ولا يخرج الا الى صلاه العيد. او يجوز يخرج اذا غرب اذا ظهر هلال شوال. وبعض السلف قال اني لاجلس في المسجد ساعه انتوي الاعتكاف. بعض السلف قال هذا اني لاجلس في المسجد ساعه انتوي الاعتكاف. لكن ليس هناك دليل على هذا الكلام، وليس كل قول معتمد، طالما ليس عليه دليل لا يعتمد، ليس عليه دليل لا يعتمد. لا يوجد في السنة أبدا أن النبي عليه السلام كان يخرج. وما يفعله بعض الناس الجهال الذين يفتون الناس يخرج للوعظ، هؤلاء الجهال لا يفهمون، فننبه على ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله. كل مسجد يكتفي بالوعظ فيه، لا داعي لخروج الموعظة، الموعظة ليست حاجة يخرج الإنسان من أجلها. نعم. إذا لم يستطيع أن يأتي له بطبيب في المسجد وخرج هذه حاجة، يعني إن كان لأن هذه من حال الإنسان خشع نفسه الهلاك والموت ولا يستطيع أن يصبر، هذه حاجة تساوي الطعام والشراب. ليس هناك شيء اسمه اشتراط في الاعتكاف، هذه من البدع المحدثة، إنما الاشتراط فقط جاء في الحج، في حديث ضباع بنت الزبير لما اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام وخشت أن تلد في الحج، فقال حجي واشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لم يرد في السنة اشتراط في الاعتكاف، وما تلاعب به بعض الإخوة وصارت الفتاوى تنزل من الجهال الزهاء، اعتكف لك ساعة واعتكف لك نص ساعة وربع ساعة، هذا كلام فاضي، هذا كلام ليس عليه دليل. رسولنا عليه السلام، رسولنا كان لا يخرج من المسجد أبدا، وأحرص الناس على الدعوة، يقول لك طالع يدعو إلى الله ويوعظ الناس، اجلس في وسط الناس وعظهم أنت في وسطهم. الرسول ما خرج أبدا، كيف نقول اخرج للموعظة؟ الرسول ما خرج، لما دخل لا يخرج إلا لصلاة العيد. هذا هو الاعتكاف النبوي، هذا هو الاعتكاف النبوي، ما خرج الرسول. هل أحد عنده دليل أن الرسول خرج ولو مرة واحدة؟ السؤال واضح؟ عندك دليل؟ هذا حديث البخاري في الصحيحة لما زارت صفية بنت حيي النبي عليه السلام فخرج ليقلبها إلى باب أسامة، إلى يخرجها إلى باب المسجد وليس خارج المسجد. يعني وصل الحد فين؟ خرج من برا المسجد ولا جوا المسجد؟ هذا داخل المسجد. مرة أسامة بن زيد ومعه رجل ووقف مع صفية، قال على رأسك ثم أنت رايح فين؟ تعال. ثم قلبها عليه الصلاة والسلام إلى باب المسجد، كما قال الحافظ بن حجر في الفتح وشراح الحديث، قلبها إلى فين؟ إلى باب المسجد وليس إلى خارج المسجد. من العلماء؟ فقه السنة قال خلق المسجد؟ الدين فين عبد الرحمن؟
خد المحمول بتاعك ودور يا مهان. آخر صراحة حديث البخاري على أنه عليه السلام خلقها ووصلها إلى باب المسجد ولم يخرج آخرها. ما أخرج الرسول من جسده قط وهو معتقد شيئا إلا رأسه، كما في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام أخرج رأسه لترجله وهو معتقد عليه السلام. نعم نعم. إذن الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة، يثبتها أهل السنة والجماعة. نعم. وينكرها الخوارج. إياك أن تعتقد ثم تستدل فتكون من أهل الأهواء والبدع، ولكن خذ معتقدك من أدلة من كتاب وسنة. نعم. ولا تظن أن هذا تشددا في مسألة الاعتكاف، نحن نتحدى أحدا يأتي بدليل على أن الرسول خرج إلى المسجد أو اعتكف جزءا يسيرا من الوقت. لا، ما هو هذا السمع أبدا. لا أحد عنده دليل على اعتكاف الجزء هذا الذي أصبح يعني لعبة يلعب بها بعض الناس. لكن أنت ليس عملك يسمح لك خلاص، تعالى افهم كلامي وكبس زي ترد علي افهم له. انت عملك لا يسمح لك ان تعتكف خلاص، تعال صلي مع الناس طول الليل واجلس في المسجد وطول الوقت انت فارغ فيه اجلس في المسجد ونرجو لك الاجر ان شاء الله. اما انك تقول انك معتكف، لا. حتى الان بدا الناس يتساهلوا، حتى اللي ليس عنده عمل يقول انا اعتكف بس بالنهار وبالليل اروح عند زوجتي على الفراش، يعني لا يتحمل. صار تنع واحدة واحدة، الذي اعتكف نص ساعة واعتكف ربع ساعة واعتكف 10 دقائق، هذا مع قلة دقة الدين وضعف الإيمان ربما لا تجسد الاعتكاف في المساجد بعد ذلك مع هذا التساهل. فنحن نتحدى أحد يأتي دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمله هذه الدليل لا دلوقتي. نعم نعم اعتكف ليلة كاملة. إني نذرت أن أعتكف ليلة، إني نذرت الجاهلية أن أعتكف ليلة، قال أوفي بذلك. ليلة، وهذا يدل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام على الصحيح. واحد ناوي يعتكف ليلة، خلاص اعتكف ليلة. لكن اسمها ليلة، لكن كل يوم طالع وداخل ويسموها كم 10 أيام، لا اسمها ليلة. فهمت؟ نعم أبو حنيفة. إذا أخرجها نسيانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، لكن المعتكف لازم يركز. هو جاي معتكف يعني منقطع. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ العكوف على الشيء هو الانقطاع والانقطاع. يعني كيف يحس المعتكف أنه هو معتكف؟ يصعب هذا جدا. لكن لو نسي لا يفشل فيه. لو نسى لا يفشل فيه. نعم.
قال رحمه الله: وإن الحوض حق.
وإن الحوض حق من أدلة إيه؟ والأحاديث في الحوض متواترة كما سبق، ومن أدلة على إثبات الحوض من يذكر حديثا وشكل الحوض. نعم. لونه وطعمه وحرارته أو برودته، من يذكر الحديث؟ قول يوسف. لونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وأبرد من الثلج. طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، عرض الإزار على النجوم في السماء، من شهد منه مرة لا يضمر على. لا تنسى الدليل يا أبو عزب. محمد، لا تنسى الدليل. فهذا هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تواترت النصوص في إثبات هذا الحوض، تواترت النصوص في إثبات هذا الحوض.
نعم. وأنكره المبتدع
مع الأسف،
أنكره أهل البدع من المعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار غير مجسمة. نعم.
قال رحمه الله: والميزان حق.
والميزان حق، قد سبق أن هذا الميزان ميزان حقيقي ولا معنوي؟ كيف معنوي؟ حقيقي. لماذا حقيقي؟ قلنا حقيقي لماذا؟ لأن له كفتان. وأي شيء يوزن فيه؟ الشخص وعمله، يوزن فيه الشخص وعمله. نعم. ومن أدلة على إثبات الميزان قوله تعالى، نعم، والميزان حق، مش عندك؟ لا في المسلم الميعاد، ما الصفحة اللي بعدها؟ اللي بعدها جود. ها؟
يبقى الميزان الميعاد حق ولا الميزان؟
ومن أدلة على إثبات الميزان قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. من أدلة على أن الشخص وعمله يوزنان وليس العمل فقط.
رئيس كفر ولي متقدم.
نعم. أحسن. يقول سمين غليظ لا يزول عند الله جناح. وهذا الحديث ابن مسعود لما تعجب الصحابة من دقة ساقيه فقال عليه السلام: لهما أوزن عند الله من جبل أحد. نعم.
قال رحمه الله: والحساب حق.
والحساب حق، والعبد على الله سبحانه وتعالى حق، فالإنسان يحاسب يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا،
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
إذا هناك حساب يسير وهناك حساب شديد والعياذ بالله. حساب أهل الإيمان يسير وحساب الكفار يأخذون كتبهم من خلف ظهورهم بشمائلهم ويكون حسابهم عسير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يوقعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، على الإسلام أم على الكفر.
فإذا هذا مما أجمع عليه السلف. هل هناك خلاف في عقيدة إسماعيل عما سبق؟ لا يوجد. حتى الألفاظ تكون واحدة فرض عن الحقائق معنا.
إذا لا يقطعون أحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما أن الشخص حي لم يمت لا يصح أن تقول فلان من أهل النار، لا يجوز هذا. ولكن نرجو حتى ولو كان كافرا يهوديا أم نصرانيا، ولو كان كذلك طالما أنه لم يمت فهو في مجال التوبة، قد يحسن توبته ولا نحكم عليه بالنار إلا إذا مات على الكفر فهو مخلد في النار. أما طالما أنه لم يمت فالله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أما إذا مات على الشرك فقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب قد يغفر إلا الشرك؟ إذا مات الإنسان عليه الشرك الأكبر فإنه يكون مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا الأبد، حتى وإن فعل ما فعل من الخيرات، لو تصدق بمال الأرض كله، ولو صلى وصام وحج وزكى واعتمر ولكنه مشرك لله الشرك الأكبر، فالله جل وعلا يقول عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا الخطاب للأنبياء والمرسلين. وقال سبحانه لنبينا عليه السلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى إذا الشرك خطير خطير جدا بعيد الله، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب دون الشرك خير من يلقاه بكل خير إن سمي خيرا مع وجود الشرك، لأن الشرك محبط للعمل، كل عمل فاسد غير مقبول إذا كان مشركا بالله، سواء كان في باطنه بالنفاق أو في ظاهره بأعمال الشرك الأكبر لله. ذلك هذا مع الصلاة أول ما يدعى الناس إليه. بعض الناس أن يترك كلام الناس في التوحيد، بل بعضهم صار يزهد في دعوة الناس للتوحيد، يقول ليه تخطب خطبة كاملة في العقيدة؟ كان فيك 10 دقائق يا أخي، 10 دقائق سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو للتوحيد، ولما هاجر إلى المدينة لم ينتهي عن دعوة التوحيد. وهذا الشخص يقول ليه الأخ يخطب ساعة كاملة في العقيدة؟ يكفي 10 دقائق في العقيدة، ما شاء الله 10 دقائق عقيدة و10 دقائق و10 مصطلح و10 يطلع لنا عالم في ساعة. يعني حنملى الدنيا علماء إن شاء الله على قول هذا الشخص. بلديات مع الأسف، مع الأسف الشديد يستكثر 10 دقائق في الدعوة إلى العقيدة إلى توحيد الله، وهذا شيء مؤسف، شيء مؤسف، شيء يبطل القلب ويهل الكذب أن يقال هذا دين الله. العقيدة يكفيك 10 دقائق وما في جاه، طب نتكلم في باب إيه؟ إذا تكلمنا بالعقيدة 10 دقائق بعد كده نتكلم فيه لحد ما نموت، في البرلمانات والسياسات والنشاط الإخبارية والأحزاب، تكلم بقية العمر ويكفيك 10 دقائق. هل هي الدعوة القائم عليها من 30 سنة؟ هذه الدعوة. وجميع الأنبياء أول ما أتوا إلى قومهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا قسمت الخليقة إلى أبرار وفجار وأهل جنة وأهل نار، وما سل السيف لقطع الأعناق ويرد ما في الله إلا من أجل التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. على هذا الشخص أن يراجع فهمه الإسلام من جديد ويراجع دعوته التي تضر ولا تصلح. إن هذه هي الدعوة فهذه دعوة على غير منهج النبوة، فكل دعوة لا تدعو إلى توحيد الله ولا تحذر شرك الله عز وجل فهي على غير منهج. وبعض الناس اصطلح 6 أصول وضعها في الديانة، ومنها الدعوة للتوحيد، ويعنون بالتوحيد توحيد ماذا؟ الربوبية. لا تكلم أبدا في الشرك في العبادة، إنما الدعوة للتوحيد يعني النجوم وجوب الشمس والرمال وجوب الأشجار. طب وبعد ما نشوف نعبد مين؟ مش مشكلة على واحد. لا، هذا أقر به أبو جهل وأقر به أبو لهب وأقر به الكفار، وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إنما لا بد من الدعوة إلى عبادة الله وإفراد الله بالعباد، وانظر إلى الدعوة التي على منهاج هو، انظر إليها على أيدي العلماء وليس على أيدي هؤلاء. البخاري لما ألف كتابه، عفوا، لما ذكر كتاب التوحيد في صحيحه ضمنه ماذا؟ الأحاديث المتعلقة بماذا؟ بالأسماء والصفات، لأن البدعة في عصره كانت في هذا، في هذه المسألة. ابن عبد الوهاب الإمام المجدد شيخ الإسلام لما ألف كتابه التوحيد 67 وفي بعض النسخ 66 بابا، أنه في ماذا؟
توحيد العبادة والتوحيد،
لأن الشرك في عصره كان في هذه المسألة. ابن خزيمة لما ألف كتابه التوحيد ألفه في ما توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات والرد على أهل البدع. أهؤلاء هم الذين يفقهون الواقع أم أمثال هذا؟ اللي يبقى الواقع يعني اللي يقول عشر دخلت التوحيد وكفايه اكتب على كده ده يفهم واقع يفهم واقع ولا دين لا واقع فقط ولا دين كاين انما العلماء هم الذين يفهمون الواقع لذلك حتى في تأليفهم يؤلفون ما ينفع الناس يؤلفون ما ينفع الناس دينهم
لذلك ترى العلماء اذا سال شخص سؤال لا يترتب عليه ثمره عمليه ولو ماذا لو عرفت وماذا لم تعرف كان واحد يسال عن لون كلب اصحاب الكهف كان اسود ولا ابيض ولا احمر ولا اصفر ولا اخضر نقول له وماذا لو عرفت لو قلنا لك ان كلب اصحاب الكهف اسود ماذا ستفعل يقول لي شيء بس سؤال مش لا نسال هذا السؤال لا يترتب عليه ثمره عمليه مذموم شرعا لان العلم به والجهل به سواء يبقى لا تسال عنه تضيع وقت في السؤال عنه فالدعوه على منهاج النبوه دعوه للتوحيد لذلك بعض الاخوه يستكثر لما نشر مثلا 20 30 رساله في متون السلف او يقول قد يقول كفايه كده متون كفايه ايه ده احنا في هم كل يوم افكار جديده طرحت مثلا ادخل بقى في فقه ادخل المصطلح والاصول او بعض يقول اول ما تدخل ايه مصطلح الحديث او اصول الفقه ويكون جاهلا في العقيده والمنهج ويدرس اصول فقه او مصطلح لا لا اهتم بالعقيده اولا العقيده اولا قبل كل شيء توحيد الله سبحانه وتعالى ماذا لو انت لم تجد بالكليه لا يضرك ان شاء الله بالنسبه للضل الذي راح بك إذا تركت العقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى يبقى لابد أن يدخل الدعوة للتوحيد المنابر بعض الناس يقول لي أصل الدعوة للتوحيد صعبة شق عليهم يعني يصعب ندرس التوحيد إزاي؟ أنت تدعو لإيه؟ لكن الخطبة كلها سياسة الوزير راح والغفير جه والأستاذ عمل والمؤتمر السكان ومؤتمر البنيان ومؤتمر ومؤتمرات تطلع من خوب عايز تمسك حاجة آية ولا حديث تعمل به في الواقع واقع دينك وعبادتك لا تمشي إنما تخرج محلل سياسي أو نشر أخبار حتى على المنابر والعياذ بالله نعم نعم
قال المصنف رحمه الله
نعم لا الشرك الأصغر لا يهبط العمل ولكن العلماء اختاروا فيه على قولهم أكثر العلم على أنه العامل معاملات مرتكب الكبير وذهب أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة إلى أنه تحت الموازنة يعني يوازن بين سيئات الشرك الأصغر وبين حسناته وأيها رجح وهذا القول قول قوي جدا واعتمدوا في ذلك على قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فقال هذا عموم لا بد فيه من الموازنة هذا كلام ابن تيمية رحمه الله وأئمة والجمهور وأكثر العلماء تحت المشيئة ويعامل معاملة مرتكبة نعم
قال رحمه الله والذي يقولون إن من مات على الإسلام مجتنب الكبائر والأهوال والآثام فهو من أهل الجنة بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن ولو من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة
يعني هذا السابق نرجو له الجنة لكن الجزم بأنه من أهل الجنة لا نجزم لأحد أبدا إلا من شهد له الرسول عليه السلام لأنه لا يشهد إلا بالحق عن طريق الوحي صلى الله عليه وسلم لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء نرجو للمحسن ولا نشهد له بالجنة ونخاف على المسيء من الموحدين ولا نشهد له أنه سيدخل النار لأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى نعم
ولو من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله.
نعم، لما ذكر هذا العموم بين رحمه الله تعالى أن هناك أناس يشهد لهم أهل السنة لأنهم من أهل الجنة خاصة، وهم من الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن من شهد لهم النبي بأنه من أهل الجنة من؟ العشر المبشرين بالجنة، وأيضا أنا عندي العشرة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامل فهر والزبير بن مكة، هؤلاء ستة مع الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني فضل هكذا ضمنها لك ابن أبي داود في بيت أو بيتين، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامل فهر والزبير بن مكة، بيت واحد سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر، وفهر هو أحد أجداد أو أبي عبيدة يلتقي به مع النبي عليه الصلاة والسلام فيه في جده فهر، وعامر فهر والزبير بن مكة. نعم. من؟
سمية.
سمية نعم شهيدة. نعم الشهيد في الجنة نفسه. وقال من شهد له الرسول في الجنة من؟ نعم. بلال بن رباح، الكاش بن محسن، من؟ من؟ عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر، خديجة رضي الله عنها، ثابت بن قيس بن شماس، من؟ وسعد بن سعيد الأنصار، وجعفر بن أبي طالب، حنظلة بن أبي عامر، من؟ التي كانت تخرج من المسجد، التي كانت تسرع، نعم، خديجة بن عباس، نعم. نعم، يعني هؤلاء على وجه الخصوص شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام، هؤلاء نشهد لهم بانهم في الجنه. والرافضه يقولون هم مخلدون في النار ويكفرون والعياذ بالله، هذا ظلام. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون ان عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه ان شاء وان شاء عفى عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب.
والشاهد من الايه ان الله عز وجل غاير بين نوعين من العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه، فهذا يدل على ان العذاب الاول كان قبل قيام الساعه، يعني في مرحله البرزخ. نعم. والقبر. وسبق الكلام على ادله عذاب القبر. نعم اكمل.
ولقد اثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا في الغدو والعشي دون ما بينهما، حتى اذا قامت القيامه عذبوا اشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا. لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى.
فهذه المعيشة قيل أنها أين؟ في الدنيا ولا في القبر؟ ها؟ في القبر. نعم.
بين
أن الله قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم.
بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في حياتنا، لوجود مشركين في سعة من أوساطهم وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر.
هذا شهاد جيد إسماعيل رحمه الله أن يقول أن المشركين في رغد من العيش، بلاد أوروبا الآن الكفار في رغد من العيش، والله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى إذا المراد ليس فترة الدنيا وإنما في القبر، تكون حياتهم ضنكا. يبين النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه ابن عازب عند أحمد في المسند وأصحاب السنن بإسناد صحيح أن الكافر والمنافق تختلج أضلاعه، يعني يدخل بعضها في بعض من ضيق القبر واليدخل، يضيق عليه في قبره حتى تختلج أضلاعه، يعني يدخل بعضها في بعض. وأما المؤمن نسأل الله من فضله فإنه يوسع له في قبره مدى البصر على آخر مرمى بصره. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شدة القبر، فإن القبر له شدة عظيمة. والنبي عليه السلام قال في سير الأنصار سعد بن معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن، لما مات سعد اهتز عرش الله جل وعلا، ومع ذلك قال عليه السلام إن للقبر ظنة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. هذه ظنة شديدة، حينما تلقى أبوك وأصدقائك وأحبابك وتباشر هذا الأمر وحدك وتدفن، توضع في حفرة ويهدى عليك التراب، لا إضاءة ولا مراوح ولا مكيفات ولا فرش، إنما تفترش التراب وتترك وحدك، لا ينفعك حينئذ إلا عمل، لا قبيلة ولا عيلة ولا عائلة ولا أموال ولا أطيال ولا سيارات ولا وجاهات ولا رتب ومنازل، حينئذ لا ينفعك إلا العمل الصالح. ذلك كانوا استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ولما أخبر عليه السلام بعذاب القبر لم تمر عليه السلام نافلة عن فريضة إلا واستعاذ بالله من عذاب القبر بعد في التشهد بعد صلاة إبراهيم. الإنسان يستعيد بالله من هذا القبر ويستعد، يستعد لهذا الأمر. تخيل مثلا الآن تركناك في الحمام، حمام سيراميك الآن لكن ضيق، تركناك في سنة وحدك بدون طعام ولا شراب، ماذا سيحصل لك؟ بل لو أكلت وشربت في الحمام ربما تجن عليك من شدة الأمر. كيف في القبر؟ كيف مع العذاب والمزبة التي لو ضرب بها جبل خارج الراحة، الجبل أشم فيه من صخور وأحجار لو ضرب بها يصبح تراب من شدة هذه المزبة، يضرب ضربة لو ضرب بها جبل لصار تراب. كل ذلك صحيح ويغني عن الحديث المكذوب والموضوع الضعيف، ما صح في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه كافي في ترقيق القلب وفي وعظ النفس. نعم.
قال رحمه الله ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فمنكر ونكير هما ملكي القبر، وأهل السنة يثبتون أن في القبر ملكين بالإجماع لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف وقع في تسميتهما بمنكر ونكير، فبعض العلماء أنكر هذه التسمية منكر ونكير. وينتبه أن بعض الإخوة ربما يلعب ببعض هذه الألفاظ، ولكن تعامل زي ناجر ونكير أو منكر ونكير، أو بعض الإخوة لما يوضع له الطعام يقول هم المزيد، وهذا ينتصر به القرآن فهو استهزاء بالقرآن. فنبهني على ذلك بعض الإخوة الأعاجم وفقهم الله أن بعض العرب يقول هذا حين يوضع الطعام أمامه
لأنه هو شرس عنده شراسة في الأكل، كلما يوضع أمره هل من مزيد هل من مزيد، هذا في النار، النار التي تقول ذلك حينما يلقى أهله فيها. هذا استهزاء بآيات الله، هذا لا يجوز، هذا منكر عظيم، هذا منكر عظيم والعياذ بالله. واجب على قائل ذلك أن يتوب إلى الله، فأكيد أنه جاهل مغفل لا يفهم، الذي قال ذلك مغفل جاهل، عليه أن يتوب، لأنه لو كان عالما لكان كافرا، حينما نقول هو جاهل مغفل احنا بنكرمه، جاهل مغفل ولا لا؟ جاهل مغفل، حينما استهزئ بالقرآن بهذه الطريقة لا، هذا قول النار، لو فهم ما يقول أصلا هو يفهم ما يقول، ومن جهل أنه لا يفهم ما يقول، لأن هذا ما الذي يقول هل من مزيد؟ النار، لأنه جعل نفسه كالنار، فهذا القول غلط، ولا يصح المزاح فيه. لما يقول له أنت معدد الزوجات يقول لا أنا موحد، طب والمعدد مشرك؟ هذه الفاظ لا يصح اللعب بها ولا يصح. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، ربما مثل هذه الكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، هذه آيات الله لو أنزلت على جبل كما قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يقول سبحانه ألم يأت الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إنسان يضحك ويقول هل من مزيد، وهذا حينما يضع الرب جل وعلا يلقى في النار يلقى ويقول هل من مزيد إلى أن يضع الرب عز وجل فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، فلا يصح العبث والاستهزاء بالقرآن أو الأحاديث النبوية، بل يجب أن تعظم وتكرم ويخشع يخشع القلب عند تلاوة آيات الله وعند ذكر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أرأينا علماءنا يبكون إذا جاء حديث النبي، الشيخ الباز إذا ذكر أمام حديث الإفك بكى بكاء الصبي وبكاء الثكلة، هذا هو العلم والفهم والخشية من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ويرون ترك الخصومات والمغار في القرآن وغيره بقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم.
نعم. قال رحمه الله ويرون ترك الخصومات والمراء في الدين في القرآن، لا يجوز الجدال في الدين، والإمام أحمد نبه على ذلك أيضا في أصول السنة حذرا من المراء والجدل والجدال، والجدال حتى ولو كان بالحق مذموم، قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني حول الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولما أباحهم مع كراهته، مباح مع الكراهة كما قال العلماء، قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، فالجدال مكروه، وأما الجدل فحرام، لأن الجدل لا يكون إلا بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وتلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فإذا ضل قوم عن السبيل يكون عندهم جدل، يكون معه صاحب باطل وصاحب بدع وصاحب ضلال، ولكن عنده جدل الكلام يجيد الجدل والنقاش، وهذا يدل على الضلال، ما ضل قوم يدل على الضلال وعدم الحق، إذا كان الإنسان يخطئ وعنده جدل يقلب الباطل حقا
وأنتم تنتصبون إليه، وإن أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه فأقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. فإذا أخذ الإنسان الشيء بالباطل بسبب أنه لثم وأنه صاحب جدل، هذه قطعة من النار يأخذها تحرق به في نار جهنم والعياذ بالله. الإنسان يخضع وينظر في كلام من أمامه، إن كان حقا قبل ويقول أخطأت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مجاهد لا يخطئ نفسه أبدا لا يمكن، معناه أنه معصوم وهذا غلط. نعم. يبقى الجدال وخصوصا مع أهل البدع لا تضيع وقتك، انتظر يكلمك كلمة قال لا ولا نصف كلمة. هؤلاء القوم في عمل، عندهم صوم في آذانهم وعلم في قلوبهم وعينهم، لا يسمع أبدا الحق، لا يستجيب صاحب الهوى، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود بسند حسن، قال النبي عليه السلام: تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخل. يمشي وراء هواه كداء الكلب الذي ينتشر بسرعة في البدن، ويصبح الإنسان كالمجنون، كلما يقع على دليل ينصر هواه وبدعته قال له، بغض النظر عن وجه الدلالة في هذا الدليل هل هو حق ولا باطل. نعم. يعني هل كنا نظن يوما أن أحد من الناس يزعم العلم يقول أن ذلك ويسار ليس خارجيا، على الرغم أن علماء التراجم يقولون أنه رأس من رؤوس الخوارج، مش خارجي مش خارجي بسيط، ده رأس من رؤوس الخوارج. وأغلى علم اليوم أن يقول أنه لم يكن خارجيا، يعني ذلك ويسار جزاء الله خير لم يكن خارجيا، لا، لكان يأمر المعروف عن المنكر، ويأمر من؟ الرسول عليه السلام. هذا والله يجب أن يؤثر ويسجل حتى يتوب بهذا الكلام. ويتناوله الشباب ويقولوا الناس مقتنعين به ومؤمنين به، ولكنها الأهواء. نعم. نعم.
ماذا أحسن أو
في لا الكفار لا يعظمون وإنما يبرون ويحسن إليهم إذا لم يكونوا محاربين، كما قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، لا مانع من برهم والإحسان إليهم وعدم أذيتهم، لكن لا تشل له مثلا هكذا، يعني أنت فوق رأسه، لأن هذا الأمر خطير، أو تشير إليه أنك في قلبي، هذا أمر خطير. حتى الوالدان يحبون الكرم، يحبون الحب الجبلي كحب الزوجة الكتابية وكحب الولد والمال، ولا يحبون الحب الديني، يبغضون في الدين مع الإحسان إليهما والبر بهما. فهمت؟ نعم.
قال رحمه الله: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه.
عفوا. ولذلك بعض الإخوة تأتيه أمه مثلا أو أبوه هنا في مصر من الكافرين ولا يهتم بدعوتها، لا، أهم ما تهتم به مع أمك وأبيك الكافرين إذا جاء يزورك دعوتهما إلى الله. قال أبو هريرة كما في الصحيح البخاري الصحيح: يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ام ابي هريره، فلو ان اباك تاب على يديك ودخل امه هذا خير لك من الدنيا وما فيها، لو ملكت الدنيا كلها بكل ما فيها من اموال والسيارات والعقارات الى اخره هدايه ابوك وامك افضل من هذا كله، حتى لو عندك شك ومصر فيه هدايته مطلوبه.
قال رحمه الله: ويثبتون خلافة خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه من أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنين ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله.
كل المسائل التي يدور فيها الخلاف الآن، اختيار الحاكم والأحزاب والبرلمانات، في أصل موجودة مشهورة في كتب السلف، تكلمين فيها من قرون، أكثر من 1000 سنة تكلم فيها الإسماعيلي. هذه يدور ولاية الحكم وولاية العهد الشرعي الشرعية، اختيار أهل الحل والعقد أو باستخلاف الحاكم لمن بعده أو التملك بالسيف. أي أحد يأتي بطريقة جديدة يقول له ما الدليل؟ عندك دليل؟ لا يوجد دليل. إما بولاية العهد وإما باختيار، بس من اللي يختار؟ أهل الحل والعقد، العلماء والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر. لكن يهودي يختار، بهائي يختار، امرأة تختار، وسبحان الله يدع القوم ما في الصحيحين اختيار عثمان ويعمدون إلى أثر ساقه ابن كثير في البداية وهو ضعيف لا يصح. أن عبد الرحمن بن عوف أشار على زوجات الصحابة مع أن هذا لا يصح، لا يصح سندا، والذي جاء في الصحيحين ليس فيه استشارة عبد الرحمن بن عوف لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ولا نساء الصحابة، بل المرأة ليس لها اختيار بهذا، إنما هذا اختيار لأهل الحل والعقل أن يختارون الأصلح للناس والأفضل للناس. هكذا كتب السلف، كتب مباركة، ليست كتب في واد والناس في وادي، لا والله، إنما هي كتب تخالط بشاشة قلوبهم، الإيمان في قلوبهم، وتخالط واقعهم تعيشهم، لأنها خلطت من كان قبلنا فكانوا أئمة فسادا. وأما سبحان الله حينما نسمع عن بعض التكافات المبتدعة نرى عندهم كتاب فلان من الشيوخ ولا يعملون أبدا من الكتاب من كتب السلف يشرحون، والعياذ بالله. فهنيئا لك أنت وأنت فقط الذي تدرس كتب السلف، هذه نعمة والله من أعظم نعم الله على الإنسان بعد الإسلام، أن هداه لكتب السلف، وإلا فإنه سيتخبط تارة خارجيا وتارة رافضيا وتارة معتزليا وأخرى أشعريا وهكذا، كل يوم في جماعة. وكما قال السلف: من جعل دينه غرضا للخصومات يعني الجدال أكثر التنقل. كل يوم في جماعة. نعم. الوصول عن طريق الصناديق والبرلمانات والانتخابات يدخل في النوع الثالث، هو التغلب السيف. فمتى اجتمع الناس على حاكم ولو كانت طريقة اختياره غير شرعية، إلا أننا إذا اجتمع الناس عليه يصبح والي أمر شرعي بإجماع. نعم. هذه هي ولاية العهد، هذه طريقة شرعية، والمعمول به في السعودية حكم شرعي، ولاية ولي العهد هذه أمر شرعي، وهذا هو الحكم الملكي بالفضل في ديار المسلمين. وما حاول بعض السفهاء كهذا الذليل أبو قتادة الفلسطيني، هذا الرجل الجاهل الجهول التكفير الجلد الذي يكفر كل علماء المسلمين حتى إمام الحرمين حتى خادم الحرمين كافح. أنا قلت حكام المسلمين ويكفر علماء المسلمين، أبو قتادة يكفر مثلا الشيخ باز المديني لأنهم علماء الطاغوت معد من هذا الرجل المجرى أبو قتادة اسمه، تعرف اسمه؟ من دين. تعرف اسمه أبو قتادة الفلسطيني هذا؟ وله بعض الكتابات وبعض الشباب يتابعوه على الشبكة العنكبوتية وله اتصالات به. نعم نعم.
محمود عمر
اسمه. محمود عمر. نعم. الوقت أو الدليل موجود؟ النواة نعم.
وقالت في بعض الروايات أنها في المسجد.
كانت تفتح في المسجد.
يقلب إلى المسجد.
هاي باب أسامة يفتح المسجد. كانت تفتح حاجة ما قال إنه خرج المسجد. اقرأ إذا كان في اقرأ. خرج المسجد. قال اقرأ. لا حديث ماذا؟ صفية. نعم.
وأن المعتكف أن يوافقه في الخروج من المسجد بصالح إلى البيت وأنه لا بأس به ولا يؤثر على الاعتكاف.
كم؟ هذا العباد؟ عبد الرزاق؟
عبد المحسن عباد كان شرح حسون بن داوود.
اقرأ الحديث طيب.
قال وقال أبو داود حديث صفية بنت عوانة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ليلا وأنها حدثته ولما أرادت الانصراف والانقلاب وهو الرجوع قال يقربها يعني خرج معها ليوافقها في الذهاب إلى بيتها ومر رجلين من الأنصار فلما رأي النبي.
هذا يعني معنى الحديث ليس الحديث، لفظ الحديث ما هو؟ لا هذا
حدثنا أحمد بن محمد بن شويه النسوي حدثنا عبد القطان أخبرنا عن زهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيه أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي يقلبني وكان مسكنها في دار يسمى بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على نفسكما إنها صفية بنت عوي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا أو قال شرا.
هذا لا يدل على أنه خرج خارج المسجد، ليس بصحيح. اقرأ رواية البخاري. رواية البخاري
حتى وفي رواية عنها بهذا قال حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر به من رجلان وساق معنى الحديث. وقال الألباني رحمه الله قلت إسناده صحيح على شرط البخاري وأخرجه ابن خزيمة.
الحديث رواية البخاري لو أتيت بكلام الحافظ على رواية البخاري عندك ابحث عن كلام الحافظ بن حجر في رواية البخاري. أن المعروف أن في فتوى اللجنة الدائمة أيضا المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم المسجد وإنما قلبها إلى باب المسجد.
فتوى اللجنة أنه لا يحكمش.
نعم
فتوى اللجنة أنه لا يحكمش.
اقرأ اقرأ. وقال بها النبي يعتقد على الشكل العربي. ايوه عندك يا ابو حسن. اقرا كلام كثير. اقرا
فلما كان ببعض الطريق رجلاه رجلان من الانصار فلما راى النبي صلى الله
في رواية تواريخ أي حياة من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهلهم معه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية حديث.
عايزين كهذه كثيرة لو خرج حج المسجد ايه الطريقة؟ لا دار باب السماء كان يفتح في المسجد، لان هناك غرف لزوجات النبي عليه السلام، غرف زوجات الرسول كانت تفتح في المسجد. انا عايز البخاري نعم
عندما قال توارث
لا قد يتوارث في الاسطوانة او غيره تؤمن تبحث المسألة ان شاء الله تبحث
المعروف الفتح انا لا يبقى نفسك
في
واحد
ابن المال ايضا
وهي نعم
ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
عليه. نعم. هذا هو المعروف أنه خرج إلى الباب وليس إلى خارج المسجد، حتى ولو خرج في هذه الحالة في الظلام ومع يقلب يعني يحفظها الأب هذه قد تكون حاجة، إذا لم يجد لها محرم غير النبي عليه الصلاة والسلام هذه قد تكون حاجة لا يدخل فيها غيرها. فالمعتكف لا يخرج المعتكف إلا لحاجة، إلا لحاجة الإنسان من بول أو غائط أو طعام إذا لم يكن هناك من يأتيه بالطعام.
نعم.
إن كان الإثم مرفوع لكن العمل فاسد. الجهل يرفع الإثم ولا يرفع فساد العمل. النبي قال المسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، ليس بآثم ولكن الصلاة فاسدة. نعم.
قلت عائشة رضي الله عنها كان لا يكن في حاجة الإنسان، قال العلماء حاجة الإنسان يعني البول والغائط والطعام، ولذلك استحب العلماء أن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وحتى صلاة الجمعة. ولكن لو انه مريض ولا يمكن ان ياتي الطبيب ليمرضه في المسجد يبحث ويبذل جهده، لو يتحمل المرض لا يخرج، لكن يعني لا بد قد يخرج. يعني زي الاخ لما جاء في الشعره لو يبحث عن المسجد او احتاج يخرج من المسجد في هذه الحاله يجوز، لانه قد يفقد يعني قد يصيبه اذى شديد، في هذه الحاله يجوز إذا هناك علاج داخل المسجد نخرج للحاجة. وبعض الأخوة هنا تسأل كل زوجتي من زوجها تبقى في البيت لوحدها، يعني هذه أمور بسيطة، يعني أنت تذهب للعمل وتسافر فرنسا وتسافر أمريكا وتسافر هنا وهنا تقول زوجتي خايفة تجلس ولا يعني إيه لما تخاف شوية زوجتي في مشكلة لو خافت شوية؟ ليس الخوف الذي يقطع قلبها حتى تموت، طالما انه لا يخشى على العلم ولا يخاف يخرج الانسان. لا يقطع الانسان اعتكاف على العباده العظيمه التي واظب عليها الرسول كل سنه.
على ذكر السنه دي يا اخي والله مش فاضي، على ذكر يا اخي اصلي وصلي امام في مسجد ما اعرفش ايه، طب ما تعتكف فيه وتصلي امام. أنا فاكر السنة دي عشان عندي العرش وعادي. الرسول صلى الله عليه وسلم كل سنة هو أفضل البشر مع عصمته عليه السلام. كل سنة ولما فاته سنة وخرج الحاجة قضاه في شوال. الإنسان يحرص على اعتباره. لذلك أنتم مدعوون جميعا السنة القادمة إن شاء الله بالمجمع الجديد إن شاء الله. إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.